بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول إن أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في الاشتراك في البدن والبقرة. البدنة، البدن هي الإبل، وقد تطلق البدنة على على الإبل وعلى البقر، ولكن إطلاقها على الإبل هو الأشهر والمشهور. والمصنف رحمه الله يعني عطف البقرة على البدنة التي هي الناقة، وذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نحرنا،
قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية،
نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، يعني أن سبعة أشخاص يشتركون في بدنة وسبعة أشخاص يشتركون في بقرة، وهذا يدل على التساوي بين الإبل والبقر في الاشتراك في الهدي والأضاحي. وهنا الذي جاء في الحديث هدي، وقد جاء كما سيأتي عند المصنف حديث ابن عباس أن البقرة عن سبعة والبدنة عن عشرة، وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان البقرة عن سبعة والبدنة عن عشرة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن في التوفيق بين الحديثين أن الغالب والذي هو غالبا المتقارب أن التساوي بين البقر والغنم، إلا أنه قد يأتي أو قد يكون في بعض الأحيان أن البدنة تكون أعلى من البقرة، وأنها تكون يعني في القيمة وفي المقدار أعظم من البقرة. ولا شك أنه قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها أعظم من البقرة، كما في حديث الذهاب يوم الجمعة: رحب الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ورحب الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ورحب الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ورحب الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، والخامسة كأنما قرب بيضة. ففيه التفاوت بين الإبل والبقر، ولكن الذي جاء به التقدير وجاء به التسوية في عام الحديبية أن البقرة عن سبعة والناقة أو الإبل عن سبعة، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. وأيضا فيه الاحتياط يعني، ثم أيضا قضية التساوي والتفريق، قد يعني يظن بعض الناس أو يتوهم بعض الناس أنه كلما رأى الناقة يعني كبيرة أو يعني أنها حسنة اعتبرها تعادل عشرة، فيكون في ذلك يعني نتيجة لحرص الناس على المال ورغبتهم فيه يجعلهم يذهبون أو يحرصون على جعلها عن عشرة. فإذا جعل أو اعتبرت عن سبعة فإن هذا هو الذي فيه الاحتياط وفيه السلامة. وإذا كان الحديث حديث ابن عباس يعني محفوظا، فالذي ذكره أهل العلم من حصول التفاوت وأنه قد الغالب هو التقارب، وأنه قد يكون هناك تفاوت، فيكون له وجه, ولكن الاحتياط هو اعتبارها سبعة في هذا وفي هذا. وقد جاء حديث آخر في الصحيحين عن رافع بن خديج أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قسم بينهم يعني إبلا وغنما, فجعل عشرا من الغنم تعدل واحدة من الإبل. وهذا إنما هو في القسمة, ومعلوم أن القسمة في الأمور المشتركة يلاحظ فيها التماثل, فقد تكون تلك الإبل يعني نفيسة وسمينة وغالية الثمن, والبقر والغنم التي جعلت العشر في مقابل واحدة من الإبل قد تكون صغيرة قد تكون ضعيفة. فيعني قسمة الأمور المشتركة هذه كما هو معلوم لا بد فيها من مراعاة التساوي, ولا يتقيد فيها بكون هذه تساوي كذا على قاعدة مستمرة وعلى قاعدة مستقرة, فإن هذه قسمة الحقوق بين أهلها يراعى فيها التساوي والتماثل. نعم.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مالك,
المالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه عن أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أبي الزبير هو محمد المسلم من تدرس مكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال في الباب عن ابن عمر
ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبي هريرة
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا.
وعائشة
عائشة أم المؤمنين الصديقة بن صديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن عباس
وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة, وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد.
سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, والشافعي محمد بن إدريس أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة مذاهب السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. وأحمد بن حنبل أحمد محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة من أهل السنة في مشهورة مذاهبهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والذي روى الحديث والذين أشار إليهم المصنف بعد ذلك كلهم من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم جابر وابن عمر وابو هريرة وابن عباس وعائشة, خمسة من السبعة في هذا الحديث. يعني لم يبقى وراء ذلك إلا أنس وابو سعيد الخدري, أنس ابن مالك وابو سعيد الخدري هؤلاء هم الذين يتممون العدد, وإلا فإن خمسة رووا هذا الحديث كما ذكر ذلك المصنف.
وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة, وهو قول إسحاق.
إسحاق هو إسحاق بن رهوية الحنظلي ثقة خليه أصحابه كتب الستة إلا ابن ماجه.
واحتج بهذا الحديث وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد, قال حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة.
ثم ساق المصنف إسناد ومتن حديث ابن عباس الذي فيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر أضحى فاشتركوا في البدنة في البقرة عن سبعة والبدنة والجزور عن عشرة وساق بعدما ذكر أنه روي عن ابن عباس كذا وكذا، ساق الإسناد والمتن، ورجال الإسناد كلهم خرج لهم الإمام مسلم، وبعضهم خرج له البخاري، فهو إسناده صحيح وعلى شرط الصحيح، أي صحيح مسلم، لأن رواته كلهم خرج لهم مسلم.
قال حدثنا الحسين بن حريث.
الحسين بن حريث هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة.
قال أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قال حدثنا الفضل بن موسى.
الفضل بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حسين بن واقد.
الحسين بن واقد هو
ثقة له أوهام،
ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن علباء بن أحمر.
عن علباء بن أحمر وهو ثقة
صدوق،
هو صدوق أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره، فالإسناد كلهم رجال مسلم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إشعار البدن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم.
ثم رجع أبو عيسى رحمه الله ترجم باب إشعار الهدي. والإشعار هو شق جانب من سنام البعير، ويعني سلته سلت دمه، ويعني علامة، وفعل ذلك ليكون علامة على أنه هدي، بحيث أنه لو اختلط بغيره يميز، وأيضا كذلك يعني يعرف الفقراء أنه هدي، ف يعني يتطلعون أو يتحرون أن يحصلوا شيئا منه، وكذلك أيضا لو حصل أنه يعني فقد أو كذا، يعني فإنه يعرف بهذه العلامة التي هي الإشعار، وكذلك التقليد أيضا، يعني كونه يعني يجعل في رقبته قلادة ويكون فيها شيء يكون علامة على أنه هدي، فهذه من الأمور التي يعرف بها الهدي وتعتبر دليلا على أنه هدي. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الإشعار، وليس من قبيل المثلة كما جاء عن بعض أهل العلم، لأن هذا من جنس الوسم من أجل تمييزه عن غيره، ومن جنس أيضا الختان بالنسبة للآدميين، فإن هذا لا يقال أنه من المثلة، وكذلك الفصد يعني لا يقال أن هذا كل أنه مثلة، وإنما السنة جاءت بهذا، والمضرة يعني لا يحصل مضرة يعني كبيرة في ذلك، مثل والفائدة يعني متحققة وحاصلة، وهو نظير هذه الأمور التي ذكرها العلماء التي هي الختان والوسم، يعني كونه يكوى بالنار ليكون وسما في جسده أي البعير، والإشعار إنما يكون خاصا بالإبل لقوتها ولتحملها، بخلاف البقر والغنم فإنها لا تشعر لضعفها ولكنها تقلد. الكل يقلد، ولكن ليس كل يعني شيء من بهيمة الأنعام يشعر، وإنما الذي يشعر هو الإبل خاصة.
قال حدثنا أبو كريب.
أبو كريب محمد بن علاء بن كريب. أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام الدستوائي.
هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي حسان الأعرج.
عن أبي حسان الأعرج وهو مسلم أخرج له.
صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
أخرج له.
البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
عن ابن عباس.
عن عباس رضي الله عنه مر ذكره.
قال وفي الباب عن المسور بن مخرمه.
المسور بن مخرمه صحابي بن صحابي اخرج حديثه اصحاب كتب السته.
قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون الإشعار، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: سمعت يوسف بن عيسى يقول: سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة.
نعم، هذا يعني فيه بيان أن الذي دلت عليه هذه الحديث أنه سنة وأنه لا يعتبر مثله، والقول بأنه مثله يعني بدعة ليس بصحيح، بل السنة ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا عن رسول عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا عن رسول صلى الله عليه وسلم، وله نظائر يعني جاءت في الشريعة، ولا يقال إنها من قبيل المثلة. فاتباع السنة هو المتعين وهو المعتبر، ولا يلتفت إلى خلافها.
قال: سمعت يوسف بن عيسى.
يوسف بن عيسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن وكيع. قال: وسمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله. قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثله. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا.
ثم أرد هذا الأثر الذي عن وكيع أن الإشعار سنة، وأنه بعض أهل الرأي قال إنه مثله، وأن بعضهم لما ذكر أبو حنيفة وأن ورأيه قال أو أتى برأي إبراهيم النقعي وأنه قال مثله، فغضب وكيع وقال: أقول لك قال رسول الله تقول قال إبراهيم، ما حقك بأن تحبس وأن تبقى يعني حتى ترجع، تبقى في السجن حتى ترجع عن قولك. وهذا في تغليظ على من يعني يحصل منه شيء في مخالفة للسنة أو معارضة الأدلة بأقوال الرجال، فإن الرجال إنما يعرفون بالدليل ويعرفون بالحق ولا يعرف الحق بهم.
قال: وسمعت أبا السائب.
أبا السائب هو
سلم بن جنادة ثقة ربما خالف أخرجه الترمذي وابن ماجه.
من هو
سلم بن جنادة؟
سلم بن جنادة ثقة ربما خالف أخرجه
الترمذي
وابن ماجه.
عن عند وكيع. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى هديه من قديد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان، وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى من قديد. قال أبو عيسى: وهذا أصح.
ثم رجع أبو عيسى قال: باب. وهذا الباب بدون ترجمة، والأصل أن الباب يعتبر بمثابة الفصل من الذي قبله، والذي قبله ليس فيه ذكر، فيه ذكر الهدي، فيه ذكر إشعار الهدي، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر هديه في ذي الحليفة، أقول أشعر في ذي الحليفة وساقه من ذي الحليفة، ولم يعني يشتريه من الطريق ويسوقه من الطريق، وإنما ساقه من المدينة، ساق هديه معه من المدينة. فحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد، وقديد موضع بين مكة والمدينة، هذا الحديث مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيف، لأنه من طريق يحيى بن اليمان، وهو صديق كثير الخطأ وكثير الأوهام وكثير الوهم, ومخالف أيضا لما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق يعني معه الهدي وأنه معه من المدينة, ولكن جاء عن ابن عمر وهو صحيح أنه اشتراه من قديس, أنه اشترى هديه من قديس وساق هديه من قديس, وقديس موضع بين مكة والمدينة, فلم يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه صح موقوفا على ابن عمر. نعم.
قال حدثنا قتيبة.
نعم.
فأبو سعيد الأشج.
أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الأشج ثقة خير أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن اليمان.
يحيى بن اليمان صديق كثير الأوهام.
يخطئ كثيرا
أخرج له
المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري مرة ذكره.
عن عبيد الله.
عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة خير أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر ثقة خير أصحاب كتب الستة.
عن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرة ذكره.
يحيى بن اليمان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان, وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى من قديد. قال أبو عيسى وهذا صح. حكم المسألة الاشتراء الهدي من أين, يعني آخر محل يجوز له؟
نعم
الهدي
الذي فيه سوق, لأنه إذا اشتراه من هذا الطريق يعتبر ساقة, لكن إذا اشتراه من مكة ما يعتبر ساقة.
يعني العبرة الحرم أو مكة كلها؟
لا الحرم كما هو معلوم, يعني
ما يشتراه الآن بارك الله
فيك. ما في سوق, أقول ما في سوق, يعني الإنسان إذا اشتراه من أثناء الطريق يعني يعتبر ساقة, وأما إذا اشتراه من مكة فإنه ما يعتبر ساقة.
الآن مثل لو أن الإنسان اشتراه من جهة عرفة أو من جهة من قبل التنعيم
ما يعتبر ساقة أبدا,
مع أنه اشتراه من خارج الحرم.
أي نعم, ولو شاء يعني يعني ما يعتبر ساق إذا كان, يعني أما إذا كان بعيد عن الحرم, أما إذا كان من التنعيم, وهذا التنعيم الآن جزء من مكة, أقول جزء من مكة ولو كان جزء من الحرم
يعتبر يعني بسكان بعامر البلد, يعني لو جابوا من خارج العامر.
أي نعم لا شك, يعني البنيان إذا امتد وخرج عن الحرم يقال أنه من مكة, ولا يقال أنهم لا يقال أنهم من الحرم, مثل المدينة.
نعم
مثل المدينة الآن البنيان الذي خرج عنها وهو متصل, يعني يقال أنه يقالها مدينة لكن ما يقال الحرم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب.
ثم أرد وليس باب تقليد الهدي للمقيم, يعني إذا أراد أن يرسل هديا ولا يذهب معه وإنما يعني يرسله ويقلده أو يشعره, فإنه إذا أرسله لا يعتبر محرما, بمعنى أنه يمتنع مما يمتنع منه المحرم حتى يبلغ الهدي محلة, وأنه يمتنع من لبس الثياب ويلبس إزار ورداء ليس كذلك. أول ويسى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه ثم لم يحرم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب, يعني لم يحرم يعني لم يدخل في الإحرام ولم يكن محرما, يعني حتى يعني يبلغ الهدي محلة, ولم يترك شيئا من الثياب التي كان يلبسها مثل القمص والسراويل والعمائم, وإنما كان يأتي بها, وهذه لا يأتي بها المحرم. أقول هذه الأمور لا يأتي بها المحرم. فالحاصل أن من أرسل هديا وبقي فإنه لا يعتبر محرما ولا يمتنع مما يمتنع منه المحرم. فالمحرم يمتنع من لبس الثياب ومن الجماع ومن يعني الأمور عديدة, والذي يرسل هديه لا يعتبر محرما.
تقول رضي الله عنها فتلت قلائد الهدي.
نعم فتلت قلائد يعني بيدها القلادة التي تجعل من الحبال أو من الخوص, يعني فتلتها بيدها وقلدها بها بيده صلى الله عليه وسلم ولم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب, وهو باق في المدينة, إلى يوم العيد الذي يكون فيه نحر الهدي، أو يعني إذا كان في غير يعني في غير الحج يعني الوصول إلى مكة والانتهاء من العمرة. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن الليث.
الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن القاسم.
عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قاسم محمد بن بكر أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة.
نعم.
رضي الله عنها وهي عمته. نعم. مر ذكرها.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. وقال بعض أهل العلم إذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم،
يعني الذي هو باقي في بلده. لكن حديث عائشة يعني يرد على القول.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقليد الغنم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها غنما ثم لا يحرم.
باب
ما جاء في تقليد الغنم.
باب ما جاء في تقليد الغنم، يعني أن تقليد الغنم مشروع وأنها سنة، وإنما الذي لا يكون للغنم الإشعار، وذلك لضعفها، ولأن صوفها أيضا يعني أشعارها تكون طويلة فتغطي مكان الإشعار، يعني فهو من جهة أولا ضعفها ومن جهة طول شعرها وأنها تغطي مكان الإشعار، بخلاف الإبل فإن يعني لا يكون لها يعني لكل لها وبر، والوبر يتجمع يعني فيكون يتبين في السنام مكان الإشعار يراه الناس. والغنم والبقر كذلك لا تشعر، وهي تضعف عما تقدر عليه الإبل. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني غنما، يعني وكانت قلائد هديه وكان غنما، فعل ذلك بنفسها وقلدها ولم يحرم.
ثم لا يحرم
يعني ثم لا يكون محرما بهذا الهدي الذي قلده أو أشعره إذا كان من غير الغنم. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ الأصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان عن منصور.
سفيان الثوري مرة ذكره سوى، منصور هو بن المعتمة الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود.
الأسود بن يزيد النخعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها مرة ذكرها.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي رضي الله عنه صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها.
ثم أرد أبو عيسى باب ما يصنع بالهدي إذا عطب، يعني إذا حصل له يعني أوشك على الهلاك فإنه لا يترك حتى يموت، وإنما ينحر ثم يوضع هذه العلامة التي هي يعني غمس يعني شيء من دمها وتلطيخ به حتى يعرف بأنه هدي، وحتى من يأتي يعني يراه يعرف أن هذه هدي هدي فيأكل منه. الشهوة صحيح عاطلة.
عن ناجية الخزاعي صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها.
ثم اغمس
نعلها في دمها.
نعم يعني يوضع يعني علامة عليها في جلدها وجسد في جلدها فيها دم على اعتبار أنها يعرف أنها هدي وأنها يعني مبذولة لمن أراد أكلها ممن هو بحاجة إليها. نعم هذا يدل على أنه يصنع بالهدي هذا العمل وأنه لا يترك حتى يموت وجاء في بعض الحديث يعني لعله سيأتي أنه لا يأكل منها هو ولا أحد من رفقته، لأن هذا يعني حتى لا يكون في ذلك يعني مجال إلى أنهم يقدمون على تعطيب الشيء أو يعني الحرص على إتلافه من أجل أن يأكلوا أو ذبحه من أجل أن يأكلوا، يعني قد حيل بينه وبين الأكل، والرصة والإباحة إنما هي لغيرهم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني.
هارون بن إسحاق الهمداني هو
صدوق خرج البخاري جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه.
صدوق خرج البخاري جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن عبده بن سليمان.
عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي.
عن أبي عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن ناجيه الخزاعي.
عن ناجيه الخزاعي رضي الله عنه أخرج حديثه
أصحاب السنة. قال وفي الباب عن ذؤيب أبي قبيص الخزاعي.
ذؤيب أبي قبيص الخزاعي أخرج حديثه
مسلم وأبو داود في التفرد وابن ماجه.
مسلم وأبو داود في التفرد وابن ماجه.
قال أبو عيسى حديث ناجية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلي بينه وبين الناس فيأكلون يأكلونه، وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل.
ثم ذكر أبو عيسى أن بعض أهل العلم قال أنه إذا كان الهدي للتطوع وأنه أكل منه شيئا فإنه يغرمه، وذلك أنه يعني للفقراء والمساكين، ويعني أكله منه أكل شيء لا يستحقه.
قولهم هدي التطوع نفهم منها الواجب أنه لابد منه لابد استبداله.
نعم
أقول ذكروا هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من رفقته.
نعم وإن أكل يعني يأتي بدلا منه، يعني بدل مقدار ما أكل، بس مقدار ما أكل.
بارك الله فيك. لكن قولهم يعني ذكر هذا الحكم في هدي التطوع، لو كان الهدي واجبا
الهدي معلوم، كما معلوم أن الإنسان يأكل من هديه، أقول يأكل من هديه ويتصدق ويهدي، لكن الخوف يعني من 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 من, من, من التعطيب، وأنه يعني يعطبونه يعني قد يكون مثل هذا.
لكن الهدي الواجب لو عطب الهدي نفسه لابد يستبدل أو يكفي إنسان ساق الهدي معه، هدي واجب قران ثم عطب الهدي ونحره في مكانه قبل أن يصل الحرم، ألا يجب عليه الاستبدال؟ قال والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه، قال وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه، وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل. القول الثاني يضمن الجميع.
كيف إيش
القول؟ وقالوا القول الأول إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل.
ضمن الذي أكل
أي. فإذا كان بمعنى القول الأول ما سر
أعجاج القول الأول
بدأ قال قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويقلي بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه.
إن أكل منه شيئا
غرم
بقدر ما أكل منه.
طيب. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل.
وش كيف شاء
قال أي عليه البدل في الأول قال بقدر غرم بقدر ما أكل منه أي تصدق قيمة ما أكل منه من الغرم وهو أداء شيء لازم. قال سعيد المسيب إنه كان يقول من ساق بدنة تطوعا ثم عطبت فنحرها فليجعل قلادتها ودمها في قلادتها ونعلها في دمها ثم يتركها للناس يأكلونها وليس عليه شيء فإن هو أكل منها أو أمر بأكلها فعليه الغرم. رواه محمد في الموطأ. وقوله فعليه الغرم بضم الغين أي الغرامة وهي قيمة ما أكل. وقال بعض العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن أي عليه البدل. وهذا خلاف مذهب الجمهور. قال عياض فما عطب من هدي التطوع لا يأكل منه صاحبه ولا سائقه ولا رفقته لنص الحديث. وبه قال مالك والجمهور. وقالوا لا بدل عليه لأنه موضع بيان ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فيكون فيأكل منه صاحبه والأغنياء لأن صاحبه يضمنه لأن صاحبه يضمنه لتعلقه بذمته. قاله الزرقاني.
قاله
الزرقاني
ما أدري لكن الكلام الأخير هذا اللي قال إيش قال بالنسبة للتطوع.
قال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل. والقول الذي قبله إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه.
الكلام الأخير قول الأخير.
الأخير إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل.
هذا كلام الترمذي
ينقل. قال بعض العلم وقال بعض أهل العلم.
وش شرح؟ وش شرح؟
على الكلام الأخير.
أي.
قال أي عليه البدل.
يعني البدل كان بدل هدي كله.
نعم.
أي نعم.
هذا القول لا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك والآن جاء من كلام الشافعي بينما جاء مرفوعا في الشرح ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها. وفي حديث ذؤيب
نعم هو اللي أشار إليه المصنف.
نعم قال فيه ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك.
هذا في مسلم
ما
عزاه إلى مسلم هو ولا وين وين
أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ركوب البدنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة. قال له في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو ويلك.
ثم رجع وليس باب ركوب البدنة يعني ركوب البدنة للهدي
ركوب البدنة
المقصود به الهدي يعني الذي أهدي يحتاج إليه فإنه يركب، لأنه وإن كان لله عز وجل وخرج يعني من ذمة الإنسان وأنه ليس ملكه وإنما هو لله سبحانه وتعالى، فإنه إذا احتاج إليه فإنه يركبه. وقد أورد في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، قال إنها بدنة يعني إنها هادي، قال ويلك ويحك اركبها، يعني إنها وإن كانت كذلك، والرسول علم أنها هادي، قال لعله عرف ذلك بإشعار يعني أو علامة أو تقليد، فعرف أنها هادي فقال اركبها، فهذا يدل على جواز ركوب الهدي إذا احتاج إلى ذلك. وقد جاء في بعض الروايات التي ذكرها المصنف أنه إذا 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 لم يجد مندوحة إلا هذا فإنه يفعل، وإلا فإنه لا يعني يركب، يعني حيث يكون ما هناك ضرورة تلجئ إلى هذا. ذكر في الشرح شلفه
سيأتي في كلام أبي عيسى.
نعم
سيأتي في كلام أبي عيسى.
نعم شكرا. لا هو في حديث في الشرح قال أبو عيسى أولا قال أبو عيسى
أي لا هنا أي لما قال الآن سيأتي قالوا في الباب عن علي وأبي هريرة وجابر. أما حديث علي فأخرجه أحمد عنه أنه سئل أيركب الرجل هدية فقال لا بأس به، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه، وقال قال لا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بنحو حديث أنس المذكور في الباب. وأما حديث جابر فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عنه أنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا.
هذا هو اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها.
قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة.
أبو عوانة هو أبو عبد الله يشكر ثقة أخرجه أصحابك من الستة.
عن قتادة عن أنس.
عن قتادة مر ذكره أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات.
قال وفي الباب عن علي.
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وأبي هريرة وجابر.
نعم مر ذكرهما.
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليها.
نعم
يعني الضرورة أشد من الحاجة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس.
ثم رجل أبو عيسى هذه ترجم بابه في أي الشقين يبدأ في الحلق، ومقصود أنه يبدأ بالشق الأيمن. وأورد حديث أنس رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ويعني حلق يعني وجاء الحلاق لحقه حلق شقه الأيمن، أمره بأن يحلق شقه الأيمن وأعطاه لأبي طلحة، ثم حلق الشق الثاني وأعطاه إياه ليفرقه بين الناس. وهذا يدل على ما على البدء بالشق الأيمن، وهو الشق الأيمن بالنسبة للمحلوق لا بالنسبة للحالق. إذا كان يقابل المحلوق فإن المعتبر هو شق المحلوق لا شق الحالق، لا يمين المحلوق لا يمين الحالق، إذا كان مقابلا له. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني شق حلق شقه الأيمن وأعطاه لأبي طلحة, وحلق الشق الثاني وأعطاه له يفرق بين الناس, وهذا من أجل التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له ميزة على غيره, لا يلحق به غيره ولا يفعل ذلك مع غيره, لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة, فلم يفعلوا معهم مثل هذا الذي كانوا يفعلونه مع النبي عليه الصلاة والسلام, فما كانوا يأخذون شعورهم, وما كانوا يتبركون بعرقهم, وما كانوا يتبركون وما إلى ذلك مما كانوا يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام لما جعل الله في جسده من البركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وغيره لا يكون كذلك. ويعني ومن يعني يدل على أن مثل هذه الأمور من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن البخاري رحمه الله في صحيحه عقد بابا فقال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه, باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه. ثم أورد حديث جابر الذي قال أنه جهر سلم يعوده وأنه قد أغمي عليه فتوضع وصب عليه من وضوئه فأفاق, فقلت يا رسول الله يعني كيف الميراث, فنزلت آية المواريث. فقول البخاري رحمه الله باب صب النبي عليه السلام وضوءه على مغمى عليه يعني تنقيصه على حصول ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه خصائصه, لأنه ما قال صب الإمام أو صب الزائر أو صب الكبير وضوءه على مغمى عليه, فإنما قال صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه, فهذا من خصائصه كونه يتبرك بشعره وبوقاقه وبعرقه وبفضل وضوءه ويعني وما إلى ذلك, هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فلا يفعل مثله مع غيره.
قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريف عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن حسان.
هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن سيرين.
محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس بن مالك.
نعم مرة ذكره.
قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة.
نعم هذه الأمور الثلاثة رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب, رمى ثم نحر ثم حلق وبعد ذلك طاف
فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام نحوه.
ابن أبي عمر العجمي ثقة صدوق أخرجه مسلم وأبو داود ومسلم الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان عن هشام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحلق والتقصير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين.
ثم رجع عيسى باب الحلق والتقصير. الحلق والتقصير كل منهما يحصل به أداء النسك والتحلل يحصل به أداء النسك يعني سواء يعني حلق جميع رأس أو تقصيره كله, ثلاث الحلق أفضل من التقصير, لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين يعني ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة, وأيضا لأن بعض الناس يعني يحرص على الجمال والإبقاء على الجمال وأن الشعر فيه تجمل بخلاف الحلق, فإن من أزال شعره كله لله عز وجل وللتقرب إليه وترك يعني ما يتجمل به من أجل الله فإنه أفضل ممن يبقي على شيء من الشعر من أجل الرغبة في الجمال والتجمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. وكل من الاثنين يحتمل في المقصود, ولكن هذا أكمل وهذا أفضل الذي هو الحق.
قال حدثنا قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر.
قتيبة عن الليث عن مالك. نعم.
قتيبة عن الليث عن نافع.
أي نعم مرة ذكره.
عن ابن عمر.
نعم.
أربعة. ها.
أربعة نعم.
قال وفي الباب عن ابن عباس وابن أم الحصين.
وابن أم الحصين.
ومأرب إيش هذا عندك؟ ومأرب.
نعم.
ومارب وأبي سعيد.
نعم.
ابن أم الحصين
له رواية؟
لم أجد.
نعم. ومارب.
ومارب لم أجد.
نعم. وعده.
وأبي سعيد.
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان.
وأبي مريم.
السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو مريم أخرج حديثه.
أبو داود الترمذي.
أبو داود الترمذي.
وحبشي بن جنادة
أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه.
لا يا شيخ.
نعم.
الترمذي والنسائي بن ماجه وأبو داود.
نعم.
حبشي بن جنادة. ثلاثة الترمذي والنسائي بن ماجه.
الترمذي والنسائي بن ماجه.
وأبي هريرة.
نعم.
يقول الشارح وحديث ابن أم الحصين لم أقف عليه. نعم أخرج مسلم عن أم الحصين مرفوعا وفيه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. محتمل يكون
نعم محتمل أن يكون يعني عن أم الحصين ولكن كان صحابي محتمل
ابنها
إيه.
هي في ترجمتها أنه يروي عنها ابنها حفيده يحيى ابن الحصين حفيده وهو ليس من الصحابة
حفيدها.
قال وأما حديث مارب ويقال له قارب فأخرجه ابن مندى في الصحابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يحلق رأسه وإن قصر يرون أن ذلك يجزئ عنه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. لكن في حالة تكون التقصير أولى من الحلق.
نعم إذا كان جاء متمتعا والحج قريب لا يمكن الشعر يظهر فإنه يقصر عند الانتهاء من العمرة ليحصل له الحلق بعد رمي جمرة في العقبة وعند التحلل من الحج. فإذا كان الوقت قريب والشعر لا ينبت فإن كونه يقصر عند التحلل من العمرة أولى من كونه يحلق.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
ثم جاء ذكر أبو عيسى رحمه الله كراهية أن تحلق المرأة رأسها يعني والكراهية هنا معنى التحريم. والمرأة شعرها يعني جمال لها ولهذا شرع في حقها التقصير لتبقي على جمالها ولم يشرع في حقها الحلق الذي هو أفضل من تقصير بالنسبة للرجال الذي هو أفضل من تقصير بالنسبة للرجال والذين يعني يطلب منهم يعني من استحبابا وأولوية أنهم يحلقون ولا يقصرون. وأما النساء فإنها بخلاف الرجال. وأورد أبو عيسى يعني حديثا يعني ضعيفا قال نهى أن تحلق المرأة رأسها يعني في الإحرام. وذكر الشارح أن العلماء أجمعوا على يعني ذلك أنها فيها تقصير وأنه ليس عليها الحلق يعني المرأة. الحديث في إسناده رجل متكلم فيه.
قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري.
محمد بن موسى الحرشي هو الحرشي كما في تحفظ الإشراف وكما في التقريب وفي تهذيب التهذيب. محمد بن موسى الحرشي وهو
لين
لين نعم
أخرجه الترمذي والنسائي
لين أخرجه الترمذي والنسائي هذا هو يعني علة الحديث نعم
عن أبي داود الطيالسي
أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن همام
عن همام بن يحيى العولي ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة
عن قتادة عن خلاس بن عمرو
قتادة مر ذكره خلاس بن عمرو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة
عن علي
عن علي رضي الله عنه مر ذكره
قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا أبو داود عن همام عن خلاس نحوه ولم يذكر فيه عن علي
نعم
المرسل
مرسل
وهذا أصح محمد البشار
نعم
أما يكون هذا أصح
نعم بس إنه مرسل ينقطع موجود يعلى
قال أبو عيسى حديث علي فيه اضطراب وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير روي هذا الحديث عن حماد بن سلمة
حماد بن سلمة ثقة رواه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن قتادة عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج
أمرنا أبو عيسى باب تقديم
في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي
في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي لأن ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم رمي فنحر فحلق فطواف وهذا الذي يعني جاء في الحديث وترجمه المصنف يعني نحر قبل أن يرمي والثاني حلق قبل أن ينحر حلق قبل أن ينحر يعني فعل الثاني قبل الأول أو الثالث قبل الثاني أفعال يوم النحر أربعة وهي الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف وهكذا رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما حصل منهم هذا الترتيب وكان الذي حصل منهم لم يكن مطابقا لما حصل منه صلى الله عليه وسلم فجاءوا يسألونه فقال رجل حلقت قبل أن أنحر الرسول نحر قبل أن يحلق قال انحر ولا حرج يعني الشيء الذي يعني بقي الذي فعلته صحيح وافعل الذي لم تفعله وهو النحر وقال آخر نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج يعني واحد فعل الثالث قبل الثاني وآخر فعل الثاني قبل الأول من هذه الأمور التي رتبها النبي عليه الصلاة والسلام ويمكن معرفة هذه الأمور وتركيبها بملاحظة يعني حروف من كلمة وهي رنحط فإن أفعالنا بفصل يوم العيد مرتبة ترتيب هذه الحروف الراء للرمي والنور للنحر والحال الحلق والطال الطواف رمي فنحر فحلق فطواف فإذا عرف الإنسان هذه الكلمة وتركيبها يتذكر بها ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأعمال ولكن التقديم والتأخير جائز التقديم والتأخير جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم اللي هو يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج حديث من؟
عن عبد الله بن عمرو
حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج
نعم
قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي
وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري
الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عيسى بن طلحة
عيسى بن طلحة ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
أصحاب الكتب الستة
عن عبد الله بن عمر
عن عبد الله بن عمر العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك.
أسامة بن شريك أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم،
يعني إذا قدم نسك من هذه الأمور الأربعة قدم بعضها على بعض عليه دم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين أن عليه شيء وإنما قال لا حرج،
سواء قدمها متعمدا أو
متعمدا أو متعمدا أو ناسيا كله.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز الإشعار أو الوسم على الوجه؟
لا، ما يجوز، ما يجوز الوسم على الوجه ولا الإشعار. والإشعار في صفحة السنام، في صفحة السنام اليمنى،
يقول لو جعلت البدنة بين ستة هل هذا مشروع؟
لا، هي بين سبعة، بين سبعة،
البدء بشق الأيمن ثم الأيسر، هل تكون حتى في العمرة أو حتى في الحلق العادي لو أن الإنسان يريد ليس في نسك؟
نعم، إيه مطلقة
تيامه، يعني استباب التيام. إيه
ما في بأس، يعني كون يعني يشتركوا في سبعة واحدة يجعلها يعني بعضهم تطوعا أو صدقة، ما في بأس.
هل الأفضل أن يذبح الحاج شاة أم أن يشترك في بدنة أو بقرة؟ يعني الكلام على التفاضل، الأولوية ذبح شاة بالإفراد أو أن يشترك مع ستة آخرين؟
والله يعني كون الإنسان يذبح يعني شاة أولى من الاشتراك.
يقول هل الإشعار أو التقليد من الشعائر؟
هو سنة، سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهل يصح الإشعار بعد الوصول إلى مكة؟
الإشعار هو عند الـ عند الـ عند الـ عند الثوب، عندما يلتقى الهدي، لأن في أثناء طريقة يعطل قد يظل. أما يعني إذا وصل مكة فإن المحل قريب، مثل الإنسان يكون يشتري يشتري يعني ما يعرف يشتري.
هل في قول وكيع وقولهم بدعة دليل على جواز وصف الاجتهاد الصادر عن تأويل المخالف للدليل بأنه بدعة؟
هو لعل أبا حنيفة ما بلغه، أو ما بلغه الحديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتهد، لكن البدعة هو كون الإنسان يعرف الدليل والقول الآخر ليس عليه دليل ثم يصر عليه.
يقول يوجد في بعض البلدان كالهند وغيرها مساجد يوجد بها بعض الشعر الذي يقال إنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن يكون هو شعره صلى الله عليه وسلم؟
أبدا، هذا غير صحيح، هذه دعاوى.
يقول فائدة جاء في سنن الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أهدى تطوعا ثم عطبت فإن شاء أبدل وإن شاء أكل وإن كان نذرا. قال ابن العربي والصحيح أنه يضمن ما أكل ويتصدق به.
وهذا عند الدارقطني شو أثر ولا حديث؟
عن ابن لا حديث، يقول عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهدى تطوعا ثم عطبت فإن شاء أبدل وإن شاء أكل
بس الكلام
وإن كان نذرا،
بس الكلام صحته.
هذا الأخ يقول إذا قلنا أنه لا يأكل هو ولا أصحابه، يقول من الذي يأكل إذن؟
يأكل الدفعات الأخرى اللي وراهم،
يسأل عن ذبح البدنة أو البقرة عن سبعة في العقيقة.
لا أقول ما يكون اشتراك, ما يكون اشتراك في العقيقة, بل ما فيهما شاتان ويمكن يذبح بقرة عن شق أو بدنة عن شق, أما يكون يشترك فيها لا يشترك فيها, يعني ما جاء الاشتراك في العقيقة وإنما جاء في الهدي والضحية.
هذه الفائدة اللي كنا أرجعناها في مسألة الطيب للمحرم, يقول الطيب للمحرم
الطيب
نعم. قال الفقيد الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورحم الله شيخنا والقارئ والسامعين في الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء السابع صفحة 139, قال صاحب المتن: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. قال الشيخ: أو شم طيبا أي تقصد شم الطيب فإنه يحرم عليه ذلك, ولكن هذه المسألة وهي شم الطيب في تحريمها نظر, لأن الشم ليس استعمالا, ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يحرم الشم لكن إن تلذذ به فإنه يجتنبه خوفا من المحذور الذي يكون التطيب إما شمه ليكون خوفا من المحذور. ثم بدل على مسألة ثانية: الذي يكون بالتطيب, أما شمه ليختبره مثلا هل هو طيب جيد أو وسط أو رديء فهذا لا بأس به. وهذه المسألة لها ثلاث حالات.
لا بأس به يشمه يعني
ليشوفه
شوفه زين ولا كذا
يشتريه ولا ما يشتريه
وهو محرم.
نعم
ما هو واضح
يعني لأن الشيخ يقول له مو طيب, شم الطيب يقول مو تطيب.
في بس يعني يكون الإنسان يتعمد, يكون يتعمد مثل التبخر, بس يعني تبخر يعني طيب بخور يعني يعني تطيب, بعدين يكونه يشمه يعني معناه أنه حصلها يوضعها على على جسده ما يجي يشمه ولا يجي تجي الرائحة لا يشمه
يتلذذ به.
أيه كذلك إذا إذا اختبره أيه كذلك يعرف إنه طيب ولا طيب يتلذذ به, يعرف إن هذا
تزيين النية. يا شيخ
هذا زين اللي مهبذي
هاي شيخنا مثل اللي يغطي رأسه اللي يحط متاعه على رأسه إن كان لأنه تعب من حمل المتاع هذا جائز, وإن كان اللي يغطي رأسه هو محرم.
لا إن كان إنه شيء يعني من أجل إنه ما يستطيع إلا يحطه على رأسه هذا لا بأس, لكن كونه يقصد انه يغطي به الراس هذا هو الذي يجب.
وما نقول في الطيب ان كان يقصد بشمه التلذذ
لا بس هذا يعني هذا له مندوحة عنه, لا 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 يشتريه الا بعد اذا انتهى من الحرام, مو قاعد يشتريه وهو محرم ويشوف الاطياب كلها يشمها هذا هذا زين وهذا شين.
يقول الشيخ: وهذه المسألة لها ثلاث حالات, الحالة الأولى أن يشمه بلا قصد فلا تحرم قولا واحدا, ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف فإنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة هذا لا يؤثر على المحرم. الحالة الثانية أن يتقصد شمه لكن لا للتلذذ به أو الترفق بل ليختبره هل هو جيد أم رديء, القول بالتحريم غير وجيه بل الشم جائز. الحالة الثالثة أن يقصد شمه للتلذذ به فالقول بتحريم الثالثة وجيه, وهذه فيها خلاف, فقال بعض العلماء إن شم الطيب ليس إن شم الطيب ليس حراما ولا شيء فيه لأنه لم يستعمله, والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحنطوه, وقال: لا تلبسوا ثوبا مسه زعفر, أو لا تلبس ثوبا مسه الزعفران أو الورق, والشم لا يؤثر في الثوب ولا في البدن.
الطيب إذا جعل على البدن هكذا يعني معناه أنه يشم, كون في شم غير شم.
شكر الله لك, سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك
وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول إن أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب في الاشتراك في البدن البنات والبقرة. البدنة، البدن هي الإبل، وقد تطلق البدنة على 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 الإبل وعلى البقر، ولكن إطلاقها على الإبل هو الأشهر والمشهور. والمصنف رحمه الله يعني عطف البقرة على البدنة التي هي الناقة، وذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال نحرنا، قال
نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية،
نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، يعني أن سبعة أشخاص يشتركون في بدنة وسبعة أشخاص يشتركون في بقرة، وهذا يدل على التساوي بين الإبل والبقر في الاشتراك في الهدي والأضاحي. وهنا الذي جاء في الحديث هدي، وقد جاء كما سيأتي عند المصنف حديث ابن عباس أن البقرة عن سبعة والبدنة عن عشرة، وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان البقرة عن سبعة والبدنة عن عشرة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن في التوفيق بين الحديثين أن الغالب والذي هو غالبا المتقارب أن التساوي بين البقر والغنم، إلا أنه قد يأتي أو قد يكون في بعض الأحيان أن البدنة تكون أعلى من البقرة، وأنها تكون يعني في القيمة وفي المقدار أعظم من البقرة، ولا شك أنه قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها أعظم من البقرة، كما في الحديث الذهاب يوم الجمعة رحب الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ورحب الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ورحب الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ورحب الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، والخامسة كأنما قرب بيضة. ففيه التفاوت بين الإبل والبقر، ولكن الذي جاء به التقدير وجاء به التسوية في عام الحديبية أن البقرة عن سبعة والناقة أو الإبل عن سبعة، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، وأيضا فيه الاحتياط يعني. ثم أيضا قضية التساوي والتفريق، قد يعني يظن بعض الناس أو يتوهم بعض الناس أنه كلما رأى الناقة يعني كبيرة أو يعني أنها حسنة اعتبرها تعادل عشرة، فيكون في ذلك يعني نتيجة لحرص الناس على المال ورغبتهم فيه يجعلهم يذهبون أو يحرصون على جعلها عن عشرة، فإذا جعل أو اعتبرت عن سبعة فإن هذا هو الذي فيه الاحتياط وفيه السلامة. وإذا كان الحديث حديث ابن عباس يعني محفوظا، فالذي ذكره أهل العلم من حصول التفاوت، وأنه قد الغالب هو التقارب، وأنه قد يكون هناك تفاوت، فيكون له وجه، ولكن الاحتياط هو اعتبارها سبعة في هذا وفي هذا. وقد جاء حديث آخر في الصحيحين عن رافع بن خديج أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قسم بينهم يعني إبلا وغنما، فجعل عشرا من الغنم تعدل واحدة من الإبل، وهذا إنما هو في القسمة، ومعلوم أن القسمة في الأمور المشتركة يلاحظ فيها التماثل، فقد تكون تلك الإبل يعني نفيسة وسمينة وغالية الثمن، والبقر والغنم التي جعلت العشر في مقابل واحدة من الإبل قد تكون صغيرة قد تكون ضعيفة، فيعني قسمة الأمور المشتركة هذه كما هو معلوم لا بد فيها من مراعاة التساوي، ولا يتقيد فيها بكون هذه تساوي كذا على قاعدة مستمرة وعلى قاعدة مستقرة، فإن هذه قسمة الحقوق بين أهلها يراعى فيها التساوي والتماثل. نعم.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه عن أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير هو محمد المسلم من تدرس مكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وفي الباب عن ابن عمر.
ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبي هريرة.
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا.
وعائشة.
عائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن عباس.
وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادلة واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد.
سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، والشافعي محمد بن إدريس أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد بن حنبل أحمد محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة من أهل السنة في مشهورة مذاهبهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والذي روى الحديث والذين أشار إليهم المصنف بعد ذلك كلهم من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جابر وابن عمر وابو هريره وابن عباس وعائشه، خمسه من السبعه في هذا الحديث، يعني لم يبق وراء ذلك الا انس وابو سعيد الخدري، انس ابن مالك وابو سعيد الخدري، هؤلاء هم الذين يتممون العدد، والا فان خمسه رووا هذا الحديث كما ذكر ذلك المصنف.
وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وهو قول إسحاق.
إسحاق هو إسحاق بن راهوية الحنظلي ثقة أخرج أصحابه كتب الستة إلا ابن ماجه.
واحتج بهذا الحديث وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد، قال حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة.
ثم ساق المصنف إسناد ومتن حديث ابن عباس الذي فيه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر أضحى فاشتركوا في البدنة في البقرة عن سبعة والبدنة والجزور عن عشرة وساق بعدما ذكر أنه روي عن ابن عباس كذا وكذا ساق الإسناد والمتن، ورجال الإسناد كلهم خرج لهم الإمام مسلم وبعضهم خرج له البخاري، فهو إسناده صحيح وعلى شرط الصحيح أي صحيح مسلم، لأن رواته كلهم خرج لهم مسلم.
قال حدثنا الحسين بن حريث.
الحسين بن حريث هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة.
قال أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قال حدثنا الفضل بن موسى.
الفضل بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حسين بن واقد.
حسين بن واقد هو
ثقة له أوهام.
ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليق عن مسلم وأصحاب السنة.
عن علباء بن أحمر.
عن علباء بن أحمر وهو ثقة
صدوق.
وهو صديق أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن عكرمة.
عن عكرمة بن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره فالإسناد كلهم رجال مسلم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إشعار البدن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم.
ثم رجع أبو عيسى رحمه الله ترجم باب إشعار الهدي. والإشعار هو شق جانب من سنام البعير ويعني سلته سلت دمه ويعني علامة وفعل ذلك ليكون علامة على أنه هدي بحيث أنه لو اختلط بغيره يميز. وأيضا كذلك يعني يعرف الفقراء أنه هدي ف يعني يتطلعون أو يتحرون أن يحصلوا شيئا منه. وكذلك أيضا لو حصل أنه يعني فقد أو كذا يعني فإنه يعرف بهذه العلامة التي هي الإشعار. وكذلك التقليد أيضا يعني كونه يعني يجعل في رقبته قلادة ويكون فيها شيء يكون علامة على أنه هدي. فهذه من الأمور التي يعرف بها الهدي وتعتبر دليلا على أنه هدي. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الإشعار وليس من قبيل المثلة كما جاء عن بعض أهل العلم لأن هذا من جنس الوسم من أجل تمييزه عن غيره ومن جنس أيضا الختان بالنسبة للآدميين. فإن هذا لا يقال أنه من المثلة. وكذلك الفصل يعني لا يقال أن هذا كل أنه مثلة وإنما السنة جاءت بهذا. والمضرة يعني لا يحصل مضرة يعني كبيرة في ذلك مثل والفائدة يعني متحققة وحاصلة. وهو نظير هذه الأمور التي ذكرها العلماء التي هي الختان والوسم يعني كونه يكوى بالنار ليكون وسما في جسده أي البعير. والإشعار إنما يكون خاصا بالإبل لقوتها ولتحملها بخلاف البقر والغنم فإنها لا تشعر لضعفها ولكنها تقلد. الكل يقلد ولكن ليس كل يعني شيء من بهيمة الأنعام يشعر وإنما الذي يشعر هو الإبل خاصة.
قال حدثنا أبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب. أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام الدستوائي.
هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي حسان الأعرج.
عن أبي حسان الأعرج وهو مسلم أخرج له.
صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
أخرج له.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن ابن عباس.
عن عباس رضي الله عنه مر ذكره.
قال وفي الباب عن المسور بن مخرمة.
المسور بن مخرمة صحابي بن صحابي أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون الإشعار وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة.
نعم، وهذا يعني فيه بيان أن الذي دلت عليه هذه الحديث أنه سنة وأنه لا يعتبر مثله، والقول بأنه مثله يعني بدعة ليس بصحيح، بل السنة السنة ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا عن رسول عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا عن رسول صلى الله عليه وسلم، وله نظائر يعني جاءت في الشريعة، ولا يقال إنها من قبيل المثلة. فاتباع السنة هو المتعين وهو المعتبر، ولا يلتفت إلى خلافها.
قال سمعت يوسف بن عيسى.
يوسف بن عيسى ثقة رجل أصحاب كتب الستة،
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن وكيل. قال وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله، قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله، قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا.
ثم أورد هذا الأثر الذي عن وكيع أن الإشعار سنة، وأنه بعض أهل الرأي قال إنه مثله، وأن بعضهم لما ذكر أبو حنيفة ورأيه قال أو أتى برأي إبراهيم النقعي وأنه قال مثله، فغضب وكيع وقال أقول لك قال رسول الله تقول قال إبراهيم، ما حقك بأن تحبس وأن تبقى يعني حتى ترجع، تبقى في السجن حتى ترجع عن قولك. وهذا في تغليظ على من يعني يحصل منه شيء فيه مخالفة للسنة أو معارضة الأدلة بأقوال الرجال، فإن الرجال إنما يعرفون بالدليل ويعرفون بالحق ولا يعرف الحق بهم.
قال وسمعت أبا السائب.
أبا السائب هو
سلم بن جنادة ثقة ربما خالف أخرجه الترمذي وابن ماجه.
من هو
سلم بن جنادة؟
سلم بن جنادة ثقة ربما خالف أخرجه
الترمذي
وابن ماجه.
عن وكيع.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى هديه من قديد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان، وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى من قديد. قال أبو عيسى وهذا أصح.
ثم رأي أبو عيسى قال باب، وهذا الباب بدون ترجمة، والأصل أن الباب يعتبر بمثابة الفصل من الذي قبله، والذي قبله ليس فيه ذكر الهدي، فيه ذكر إشعار الهدي، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر هديه في ذي الحليفة، أقول أشعر في ذي الحليفة وساقه من ذي الحليفة، ولم يعني يشتريه من الطريق ويسوقه من الطريق، وإنما ساقه من المدينة، ساق هديه معه من المدينة. فحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد، وقديد موضع بين مكة والمدينة، هذا الحديث مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيف، لأنه من طريق يحيى بن اليمان، وهو صدوق كثير الخطأ وكثير الأوهام وكثير الوهم، ومخالف أيضا لما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق يعني معه الهدي وأنه معه من المدينة، ولكن جاء عن ابن عمر وهو صحيح أنه اشتراه من قديد، أنه اشترى هديه من قديد وساق هديه من قديد، وقديد موضع بين مكة والمدينة فلم يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه صح موقوفا على ابن عمر. نعم.
قال حدثنا قتيبة.
نعم.
فأبو سعيد الأشج.
أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الأشج ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن اليمان.
يحيى بن اليمان صدوق كثير الأوهام.
يخطئ كثيرا
أخرج له.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري مرة ذكره.
عن عبيد الله.
عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرة ذكره.
يحيى بن اليمان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى من قديد. قال أبو عيسى وهذا صح. حكم المسألة الاشتراء الهدي من أين يعني آخر محل يجوز له؟
نعم
الهدي
الذي فيه سوق لأنه إذا اشتراه من هذه الطريق يعتبر ساقة لكن إذا اشتراه من مكة ما يعتبر ساقة
يعني العبرة الحرم أو مكة كلها
لا الحرم كما هو معلوم يعني
اللي اشتراه الآن بارك الله
ما في سوق أقول ما في سوق يعني الإنسان إذا اشتراه من أثناء الطريق يعني يعتبر ساقة وأما إذا اشتراه من مكة فإنه ما يعتبر ساقة
الآن مثل لو أن الإنسان اشتراه من جهة عرفة أو من جهة من قبل التنعيم
ما يعتبر ساقة هذا
مع أنه اشتراه من خارج الحرم
أي نعم ولو شرع يعني ما يعتبر ساق إذا كان يعني أما إذا كان بعيد عن الحرم أما إذا كان من التنعيم وهذا التنعيم الآن جزء من مكة أقول جزء من مكة ولا كان جزء من الحرم
يعتبر يعني بس كان بعامر البلد يعني لو جابوا من خارج العامر
لا شك يعني البنيان إذا امتد وخرج عن الحرم يقال أنه من مكة ولا يقال لهم لا يقال أنه من الحرم مثل المدينة
نعم
مثل المدينة الآن البنيان الذي خرج عنها وهو متصل يعني يقال أنه يقالها مدينة لكن ما يقال الحرم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب.
ثم أرد وليس باب تقليد الهدي للمقيم يعني إذا أراد أن يرسل هديا ولا يذهب معه وإنما يعني يرسله ويقلده أو يشعره فإنه إذا أرسله لا يعتبر محرما بمعنى أنه يمتنع مما يمتنع منه المحرم حتى يبلغ الهدي محله وأنه يمتنع من لبس الثياب ويلبس إزار ورداء ليس كذلك. أول ويسى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب يعني لم يحرم يعني لم يدخل في الإحرام ولم يكن محرما يعني حتى يعني يبلغ الهدي محله ولم يترك شيئا من الثياب التي كان يلبسها مثل القمص والسراويل والعمائم وإنما كان يأتي بها وهذه لا يأتي بها المحرم. أقول هذه الأمور لا يأتي بها المحرم. فالحاصل أن من أرسل هديا وبقي فإنه لا يعتبر محرما ولا يمتنع مما يمتنع منه محرم. فالمحرم يمتنع من لبس الثياب ومن الجماع ومن يعني الأمور عديدة والذي يرسل هديه لا يعتبر محرما.
تقول رضي الله عنها فتلت قلائد الهدي.
نعم فتلت قلائد يعني بيدها القلادة التي تجعل من الحبال أو من الخوص يعني فتلتها بيدها وقلدها بها بيده صلى الله عليه وسلم ولم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب وهو باق في المدينة إلى يوم العيد الذي يكون فيه نحر الهدي أو يعني إذا كان في غير يعني في غير الحج يعني الوصول إلى مكة والانتهاء الانتهاء من العمرة. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن الليث.
الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن القاسم.
عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه قاسم بن محمد بن البكر أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها وهي عمته. نعم مر ذكرها.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. وقال بعض أهل العلم إذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم.
يعني الذي هو باقي في بلده. لكن حديث عائشة يعني يرد على القول.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقليد الغنم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها غنما ثم لا يحرم.
باب
ما جاء في تقليد الغنم.
باب ما جاء في تقليد الغنم يعني أن تقليد الغنم مشروع وأنها سنة وإنما الذي لا يكون للغنم الإشعار وذلك لضعفها ولأن صوفها أيضا يعني أشعارها تكون طويلة فتغطي مكان الإشعار يعني فهو من جهة أولا ضعفها ومن جهة طول شعرها وأنها تغطي مكان الإشعار بخلاف الإبل فإن يعني لا يكون لها يعني لكل لها وبر والوبر يتجمع يعني فيكون يتبين في السنام مكان الإشعار يراه الناس. والغنم والبقر كذلك لا تشعر وهي تضعف عما تقدر عليه الإبل. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني غنما يعني وكانت قلائد هديه وكان غنما فعل ذلك بنفسها وقلدها ولم يحرم
ثم لا يحرم
يعني ثم لا يكون محرما بهذا الهدي الذي قلده أو أشعره إذا كان من غير الغنم. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ الأصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان عن منصور.
سفيان الثوري مرة ذكره سوء منصور هو بن معتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود.
الأسود بن يزيد النخعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها مرة ذكرها.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي رضي الله عنه صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها.
ثم أرد أبو عيسى باب ما يصنع بالهدي إذا عطب يعني إذا حصل له يعني أوشك على الهلاك فإنه لا يترك حتى يموت وإنما ينحر ثم يوضع هذه العلامة التي هي يعني غمس يعني شيء من دمها وتلطيخ به حتى يعرف بأنه هدي وحتى من يأتي يعني يراه يعرف أن هذه فيأكل منه. إيش هو؟ قال إذا عطل
عن ناجية الخزاعي صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها.
ثم اغمس
نعلها في دمها.
يعني يوضع يعني علامة عليها في جلدها أو في جلدها فيها دم على اعتبار أنها يعرف أنها هذه وأنها يعني مبذولة لمن أراد أكلها ممن هو بحاجة إليها. نعم. وهذا يدل على أنه يصنع بالهدي هذا العمل وأنه لا يترك حتى يموت وجاء في بعض الحديث يعني لعله سيأتي أنه لا يأكل منها هو ولا أحد من رفقته لأن هذا يعني حتى لا يكون في ذلك يعني مجال إلى أنهم يقدمون على تعطيب الشيء أو يعني الحرص على إتلافه من أجل يأكلوا أو ذبح من أجل يأكلوا يعني قد حيل بينه وبين الأكل والرصة والإباحة إنما هي لغيرهم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني.
هارون بن إسحاق الهمداني هو
صدوق خرج البخاري في القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبده بن سليمان.
عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي.
عن أبي عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن ناجيه الخزاعي.
عن ناجيه الخزاعي رضي الله عنه أخرج حديثه
أصحاب السنة. قال وفي الباب عن ذؤيب أبي قبيص الخزاعي.
ذؤيب أبي قبيص الخزاعي أخرج حديثه
مسلم وأبو داود في التفرد وابن ماجه. قال أبو عيسى حديث ناجية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس فيأكلونه وقد أجزأ عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل.
ثم ذكر أبو عيسى أن بعض أهل العلم قال أنه إذا كان الهدي للتطوع وأنه أكل منه شيئا فإنه يغرمه وذلك أنه يعني يعني للفقراء والمساكين ويعني أكله منه أكل شيء لا يستحقه.
قولهم هدي التطوع نفهم منها الواجب أنه لابد منه لابد استبداله.
نعم.
أقول ذكروا هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من رفقته.
نعم. وإن أكل يعني يأتي بدل منه يعني بدل مقدار ما أكل بس مقدار ما أكل.
بارك الله فيك. لكن قولهم يعني ذكر هذا الحكم هدي التطوع لو كان الهدي واجبا
الهدي معلوم كما معلوم أن الإنسان يأكل من هديه أقول يأكل من هديه ويصدق ويهدي لكن الخوف يعني من التعطيب وأنه يعني يعطبونه يعني قد يكون مثل هذا
لكن الهدي الواجب لو عطب الهدي نفسه لابد يستبدل أو يكفي إنسان ساق الهدي معه هدي واجب قران ثم عطب الهدي ونحره في مكانه قبل أن يصل الحرم ألا يجب عليه الاستبدال؟ قال والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه. قال وقد أجزأ عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل. القول الثاني يضمن الجميع.
كيف إيش
القول؟ وقالوا القول الأول إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل.
ومن الذي أكل.
أي. فإذا كان بمعنى القول الأول ما سر.
أعجاج القول الأول
بدأ قال قالوا في هذه التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه.
إن أكل منه شيئا
غرم
بقدر ما أكل منه.
طيب. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل.
وش كيف شاء
قال أي عليه البدل في الأول. قال غرم بقدر ما أكل منه أي تصدق قيمة ما أكل منه من الغرم وهو أداء شيء لازم. قال سعيد المسيب إنه كان يقول من ساق بدنة تطوعا ثم عطبت فنحرها فليجعل قلادتها ودمها في قلادتها ونعلها في دمها ثم يتركها للناس يأكلونها وليس عليه شيء فإن هو أكل منها أو أمر بأكلها فعليه الغرم. رواه محمد في الموطأ. وقوله فعليه الغرم بضم الغين أي الغرامة وهي قيمة ما أكل. وقال بعض العلم إذا أكل من هذه التطوع شيئا فقد ضمن أي عليه البدل. وهذا خلاف مذهب الجمهور. قال عياض فما عطب من هدي التطوع لا يأكل منه صاحبه ولا سائقه ولا رفقته لنص الحديث. وبه قال مالك والجمهور. وقالوا لا بدل عليه لأنه موضع بيان ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فيكون فيأكل منه صاحبه والأغنياء لأن صاحبه يضمنه لأن صاحبه يضمنه لتعلقه بذمته. قاله الزرقاني.
قاله
الزرقاني
ما أدري لكن الكلام الأخير هذا اللي قال إيش قال بالنسبة للتطوع.
قال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل. والقول الذي قبله إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه.
الكلام الأخير قول الأخير
الأخير إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل.
هذا كلام الترمذي
ينقل. قال بعض العلم وقال بعض أهل العلم.
وش الشرح
على الكلام الأخير.
أيه.
قال أي عليه البدل
يعني البدل كان بدل الهدي كله.
نعم.
أيه.
هذا القول لا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك والآن جاء من كلام الشافعي بينما جاء مرفوعا في الشرح ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها. وفي حديث ذؤيب أبي قبيص
حديث ذؤيب هو اللي أشار إليه المصنف.
نعم. قال فيه ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك.
هذا في مسلم عزاه إلى مسلم هو ولا ولا ولا
أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ركوب البدنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة. قال له في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو ويلك.
ثم رجع وليس باب ركوب البدنة يعني ركوب البدنة للهدي.
ركوب
البدنة المقصود به الهدي يعني الذي أهدي يحتاج إليه فإنه يركب لأنه وإن كان لله عز وجل وخرج يعني من ذمة الإنسان وأنه ليس ملكه وإنما هو لله سبحانه وتعالى فإنه إذا احتاج إليه فإنه يركبه. وقد أورد في هذا الحديث حديث
حديث
أنس رضي الله عنه أن رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها, قال إنها بدنة يعني إنها هادي, قال ويلك ويحك اركبها يعني إنها وإن كانت كذلك, والرسول علم أنها هادي وقال لعله عرف ذلك بإشعار يعني أو علامة أو تقليد فعرف أنها هادي فقال اركبها, فهذا يدل على جواز ركوب الهدي إذا احتاج إلى ذلك. وقد جاء في بعض الروايات التي ذكرها المصنف أنه إذا إذا لم يجد المندوحة إلا هذا فإنه يفعل, وإلا فإنه لا يعني يركب يعني حيث يكون ما هناك ضرورة تلجئ إلى هذا ذكر في الشرح شرحه.
سيأتي بكلام أبي عيسى.
نعم.
سيأتي بكلام أبي عيسى.
نعم. شكرا. لا هو في حديث في الشرح. قال أبو عيسى. أولاً قال أبو عيسى.
أي لا هنا لما قال الآن سيأتي قالوا في الباب عن علي وأبي هريرة وجابر.
نعم.
أما حديث علي فأخرجه أحمد عن أنه سئل أيركب الرجل هدية فقال لا بأس به. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه, وقال قال لا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بنحو حديث أنس المذكور في الباب. وأما حديث جابر فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عنه أنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا.
هذا هو أركبها المعروف إذا ألجئت إليها.
قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة.
أبو عوانة هو واحد من عبد الله يشكري ثقة أخرجه أصحابك من الستة.
عن قتادة عن أنس.
عن قتادة مرة ذكره أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات.
قال وفي الباب عن علي.
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وأبي هريرة وجابر.
نعم مر ذكرهما.
قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح, وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها, وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق, وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليها لعل الضرورة أشد من الحاجة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلقة. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس.
ثم رجع أبو عيسى هذه ترجمة بابه في أي الشقين يبدأ في الحلق, ومقصود أنه يبدأ بالشق الأيمن. وأورد حديث أنس رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ويعني حلق يعني وجاء الحلاق لحلقه حلق شقه الأيمن, أمر بأن يحلق شقه الأيمن وأعطاه لأبي طلحة ثم حلق الشق الثاني وأعطاه إياه ليفرقه بين الناس. وهذا يدل على ما على البدء بالشق الأيمن, وهو الشق الأيمن بالنسبة للمحلوق لا بالنسبة للحالق. إذا كان يقابل المحلوق فإن المعتبر هو شق المحلوق لا شق الحالق, لا يمين المحلوق لا يمين الحالق إذا كان مقابلا له. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني شق حلق شقه الأيمن وأعطاه لأبي طلحة وحلق الشق الثاني وأعطاه له يفرق بين الناس, وهذا من أجل التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له ميزة على غيره لا يلحق به غيره, ولا يفعل ذلك مع غيره، لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، فلم يفعلوا معهم مثل هذا الذي كانوا يفعلونه مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما كانوا يأخذون شعورهم، وما كانوا يتبركون بعرقهم، وما كانوا يتبركون وما إلى ذلك، إما كانوا يفعلونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام لما جعل الله في جسده من البركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وغيره لا يكون كذلك. ويعني ومن يعني يدل على أن مثل هذه الأمور من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن البخاري رحمه الله في صحيحه عقد بابا فقال: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه. ثم أورد حديث جابر الذي قال أنه جهر السلم يعوده وأنه قد أغمي عليه فتوضأ وصب عليه من وضوئه فأفاق، فقلت يا رسول الله يعني كيف الميراث؟ فنزلت آية المواريث. فقول البخاري رحمه الله باب صب النبي عليه السلام وضوءه على مغمى عليه يعني تنقيصه على حصول ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه من خصائصه، لأنه ما قال صب الإمام أو صب الزائر أو صب الكبير وضوءه على مغمى عليه، فإنما قال صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه، فهذا من خصائصه كونه يتبرك بشعره وبوفاقه وبعرقه وبفضل وضوءه ويعني وما إلى ذلك، هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يفعل مثله مع غيره.
قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريف عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن هشام بن حسان.
هشام بن حسان ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن سيرين.
محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أنس بن مالك.
نعم مرة ذكره.
قال: لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة.
نعم هذه الأمور الثلاثة رتبها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الترتيب: رمى ثم نحر ثم حلق وبعد ذلك طاف.
فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال: اقسمه بين الناس. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن هشام نحوه.
ابن أبي عمر العجمي ثقة صديق أخرجه مسلم وأبو داود ومسلم الترمذي والنسائي بن ماجه.
عن سفيان عن هشام قال: أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحلق والتقصير. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال: والمقصرين.
ثم رد أبو عيسى باب الحلق والتقصير. الحلق والتقصير كل منهما يحصل به أداء النسك والتحلل، ويحصل به أداء النسك يعني سواء يعني حلق جميع رأس أو تقصيره كله، ولكن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين يعني ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، وأيضا لأن بعض الناس يعني يحرص على الجمال والإبقاء على الجمال وأن الشعر فيه تجمل بخلاف الحلق، فإن من أزال شعره كله لله عز وجل وللتقرب إليه وترك يعني ما يتجمل به من أجل الله فإنه أفضل ممن يبقي على شيء من الشعر من أجل الرغبة في الجمال والتجمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، وكل من الاثنين يحصل به المقصود، ولكن هذا أكمل وهذا أفضل الذي هو الحلق.
قال: حدثنا قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر.
قتيبة عن الليث عن مالك. نعم
قتيبة عن الليث عن نافع
أي نعم مرة ذكره
عن ابن عمر. أربعة ها؟
رباعي نعم.
قال وفي الباب عن ابن عباس وابن أم الحصين.
وابن أم الحصين
ومأرب. إيش هذا عندك؟
نعم.
ومأرب
نعم.
ومارب وأبي سعيد
نعم.
ابن أم الحصين
له رواية
لم أجد
نعم. ومارب
ومارب لم أجد
نعم. وعده
وأبي سعيد
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان
وأبي مريم
أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو مريم أخرج حديثه
أبو داود الترمذي.
أبو داود الترمذي
وحبشي بن جنادة
أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه.
الترمذي والنسائي بن ماجه بن أبو داود
نعم.
حبشي بن جنادة ثلاثة الترمذي والنسائي بن ماجه.
الترمذي والنسائي بن ماجه
وأبي هريرة
نعم.
يقول الشارح وحديث ابن أم الحصين لم أقف عليه. نعم أخرج مسلم عن أم الحصين مرفوعا وفيه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. محتمل يكون
نعم محتمل أن يكون يعني عن أم الحصين ولكن كان صحابي محتمل
ابنها
إيه.
هي في ترجمتها أنه يروي عنها ابنها حفيده يحيى ابن الحصين حفيده وهو ليس من الصحابة
حفيدها.
قال وأما حديث مارب ويقال له قارب فأخرجه ابن مندى في الصحابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يحلق رأسه وإن قصر يرون أن ذلك يجزئ عنه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. لكن في حالة تكون التقصير أولى من الحلق.
نعم إذا كان جاء متمتعا والحج قريب لا يمكن الشعر يظهر فإنه يقصر عند الانتهاء من العمرة ليحصل له الحلق بعد رمي جمرة في العقبة وعند التحلل من الحج. إذا كان الوقت قريب والشعر لا ينبت فإن كونه يقصر عند التحلل من العمرة أولى من كونه يحلق.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
ثم جاء ذكر أبو عيسى رحمه الله كراهية أن تحلق المرأة رأسها يعني والكراهية هنا معنى التحريم. والمرأة شعرها يعني جمال لها ولهذا شرع في حقها التقصير لتبقي على جمالها ولم يشرع في حقها الحلق الذي هو أفضل من تقصير بالنسبة للرجال والذين يعني يطلب منهم يعني من استحبابا وأولوية أنهم يحلقون ولا يقصرون. وأما النساء فإنها بخلاف الرجال. وأورد أبو عيسى يعني حديثا يعني ضعيفا قال نهى أن تحلق المرأة رأسها يعني في الإحرام. وذكر الشارح من العلماء أجمعوا على يعني ذلك أنها فيها تقصير وأنه ليس عليها الحلق أي المرأة. الحديث إسناده رجل متكلم فيه.
قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري.
محمد بن موسى الحرشي هو الحرشي كما في تحفظ الإشراف وكما في التقريب وفي تهذيب التهذيب. محمد بن موسى الحرشي وهو
لين
لين نعم
رجله الترمذي والنسائي.
لين رجله الترمذي والنسائي هذا هو يعني علة الحديث نعم.
عن أبي داود الطيالسي.
أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن همام.
عن همام بن يحيى العولي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة عن خلاس بن عمرو.
قتادة مر ذكره خلاس بن عمرو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه مرة ذكره.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن همام عن خلاس نحوه ولم يذكر فيه عن علي.
نعم
في المرسل.
مرسل.
وهذا أصح محمد بن بشار.
نعم.
أما يكون هذا أصح؟
نعم بس إنه مرسل. ينقطع موجود على.
قال أبو عيسى حديث علي فيه اضطراب. وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير. روي هذا الحديث عن حماد بن سلمة.
حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن قتادة عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج.
استمرنا أبو عيسى باب تقديم
في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي.
في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي، لأن ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم رمي فنحر فحلق فطواف. وهذا الذي يعني جاء في الحديث وترجمه المصنف يعني نحر قبل أن يرمي، والثاني حلق قبل أن ينحر. حلق قبل أن ينحر يعني فعل الثاني قبل الأول أو الثالث قبل الثاني. أفعال يوم النحر أربعة، وهي الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، وهكذا رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما حصل منهم هذا الترتيب، وكان الذي حصل منهم لم يكن مطابقا لما حصل منه صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يسألونه فقال رجل حلقت قبل أن أنحر، فالرسول نحر قبل أن يحلق، قال انحر ولا حرج، يعني الشيء الذي يعني بقي الذي فعلته صحيح وافعل الذي لم تفعله وهو النحر. وقال آخر نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. يعني واحد فعل الثالث قبل الثاني وآخر فعل الثاني قبل الأول، من هذه الأمور التي رتبها النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن معرفة هذه الأمور وترتيبها بملاحظة يعني حروف من كلمة وهي رنحط، فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة ترتيب هذه الحروف، الراء للرمي والنور للنحر والحال للحلق والطال الطواف، رمي فنحر فحلق فطواف. فإذا عرف الإنسان هذه الكلمة وترتيبها يتذكر بها ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأعمال. ولكن التقديم والتأخير جائز، التقديم والتأخير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم اللي هو العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. حديث من؟
عبد الله بن عمرو.
حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.
سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو
ثقة رجل الترمذي والنسائي.
ثقة رجل الترمذي والنسائي.
وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري.
الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عيسى بن طلحة.
عيسى بن طلحة ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك.
أسامة بن شريك أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم.
يعني إذا قدم نفسك من هذه الأمور الأربعة قدم بعضها على بعض عليه دم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين أن عليه شيء وإنما قال لا حرج.
سواء قدمها متعمدا أو
متعمدا أو متعمدا أو ناسيا كله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليك: هل يجوز الإشعار أو الوسم على الوجه؟
لا، ما يجوز، ما يجوز الوسم على الوجه ولا الإشعار. والإشعار في صفحة السنام، في صفحة السنام اليمنى.
يقول: لو جعلت البدنة بين ستة هل هذا مشروع؟
لا، هي بين سبعة، بين سبعة.
البدء بشق الأيمن ثم الأيسر، هل تكون حتى في العمرة أو حتى في الحلق العادي لو أن الإنسان يريد ليس في نسك؟
نعم، مطلقا
تيامن، يعني استباب التيامن.
ما في بأس، يعني كون يعني يشترك في سبعة واحدة يجعلها يعني بعضهم تطوعا أو صدقة، ما في بأس.
هل الأفضل أن يذبح الحاج شاه أم أن يشترك في بدنة أو بقرة؟ يعني الكلام على التفاضل، الأولوية ذبح الشاة في الإفراد أو أن يشترك مع ستة آخرين؟
والله يعني كون الإنسان يعني يذبح يعني شاة أولى من الاشتراك.
يقول: هل الإشعار أو التقليد من الشعائر؟
هو سنة، سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهل يصح الإشعار بعد الوصول إلى مكة؟
الإشعار هو عند الـ عند الـ عند الـ عند الصوف، عندما يلتقى الهدي، لأن في أثناء طريقة قد يعطل قد يظل. أما يعني إذا وصل مكة فإن المحل قريب، مثل الإنسان يكون يشتري يشتري يعني ما يفش عليه.
هل في قول وكيع وقولهم بدعة دليل على جواز وصف الاجتهاد الصادر عن تأويل المخالف للدليل بأنه بدعة؟
هو لعل أبا حنيفة ما بلغه أو ما بلغه الحديث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتهد. لكن البدعة هو كون الإنسان يعرف الدليل والقول الآخر ليس عليه دليل ثم يصر عليه.
يقول: يوجد في بعض البلدان كالهند وغيرها مساجد يوجد بها بعض الشعر الذي يقال إنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن يكون هو شعره صلى الله عليه وسلم؟
أبدا، هذا غير صحيح، هذه دعاوى.
يقول: فائدة جاء في سنن الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أهدى تطوعا ثم عطبت فإن شاء أبدل وإن شاء أكل وإن كان نذرا. قال ابن العربي: والصحيح أنه يضمن ما أكل ويتصدق به.
وهذا عند ابن رقطة يشهو أذر ولا حديث؟
عن ابن حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهدى تطوعا ثم عطبت فإن شاء أبدل وإن شاء أكل
بس الكلام
وإن صح. كان نذرا
بس الكلام صحته.
هذا الأخ يقول: إذا قلنا أنه لا يأكل هو ولا أصحابه، يقول: من الذي يأكل إذن؟
يأكل الدفعات الأخرى يجين وراهم.
يسأل عن ذبح البدنة أو البقرة عن سبعة في العقيقة.
لا، أقول ما يكون اشتراك، ما يكون اشتراك في العقيقة، بل ما فيه إما شاتان، ويمكن يذبح بقرة عن شق أو بدنة عن شق، أما يكون يشترك فيها لا يشترك فيها، ما جاء الاشتراك في العقيقة وإنما جاء في الهدي والأضحية.
هذه الفائدة اللي كنا أرجعناها في مسألة الطيب للمحرم. يقول الطيب للمحرم.
الطيب.
نعم. قال الفقيد الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورحم الله شيخنا والقارئ والسامعين في الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء السابع صفحة 139. قال صاحب المتن: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. قال الشيخ: أو شم طيبا أي تقصد شم الطيب، فإنه يحرم عليه ذلك. ولكن هذه المسألة وهي شم الطيب في تحريمها نظر، لأن الشم ليس استعمالا، ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يحرم الشم، لكن إن لا يحرم الشم، لكن إن تلذذ به فإنه يجتنبه خوفا من المحذور الذي يكون التطيب إما شمه ليكون خوفا من المحذور. ثم بدل على مسألة ثانية: الذي يكون بالتطيب، أما شمه ليختبره مثلا هل هو طيب جيد أو وسط أو رديء، فهذا لا بأس به. وهذه المسألة لها ثلاث حالات.
لا بأس به يشمه، يعني
ليشوفه،
يشوف الزين اللي كذا
يشتريه ولا ما يشتريه
وهو محرم.
نعم.
لا ما هو واضح،
يعني لأن الشيخ يقول له مو طيب، شم الطيب يقول مو تطيب.
إيه بس يعني يكون الإنسان يتعمد، يكون يتعمد إذا ما يتبخر، بس يعني تبخر يعني طيب بخور، يعني يعني تطيب. وبعدين كونه يشمه يعني معناه أن حصره إذا وضعها على على جسده ما يجي يشمه، يجي رائحة يشمه.
إذا تلذذ به.
أيه كذلك، إذا اختبره أيضا كذلك يعرف أنه طيب ولا طيب، يصير ذلك يعرف أن هذا
تبديل النية. هاي شيخ
هذا زين اللي مهبدي
هاي شيخ، لا من اللي غطي رأسه اللي حط متاعه على رأسه، إن كان لأنه تعب من حمل المتاع هذا جائز، وإن كان اللي غطي رأسه هو محرم.
لا، إن كان أنه شيء يعني من أجل أنه ما يستطيع إلا يحط على رأسه هذا لا بأس، لكن كونه يقصد أنه يغطي به الرأس هذا هو اللي يجب.
وما نقول في الطيب إن كان يقصد بشمه التلذذ،
لا بس هذا يعني هذا له مندوحة عنه، لا 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 يشتريه إلا بعد ينتهى من الحرام، مو قاعد يشتريه وهو محرم ويشوف الأطياب كلها يشمها، هذا زين وهذا شيء.
يقول الشيخ: وهذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشمه بلا قصد فلا تحرم قولا واحدا،
هذا ما ليش،
ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف فإنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة، هذا لا يؤثر على المحرم. الحالة الثانية أن يتقصد شمه لكن لا للتلذذ به أو الترفق بل ليختبره هل هو جيد أم رديء. القول بالتحريم غير وجيه، بل الشم جائز. الحالة الثالثة أن يقصد شمه للتلذذ به، فالقول بتحريم الثالثة وجيه، وهذه فيها خلاف. فقال بعض العلماء: إن شم الطيب ليس حرام، إن شم الطيب ليس حراما ولا شيء فيه لأنه لم يستعمله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحنطوه، وقال: لا تلبسوا ثوبا مسه زعفر، أو لا تلبس ثوبا مسه الزعفران أو الورق، والشم لا يؤثر في الثوب ولا في البدن.
بس الطيب إذا جعل على البدن هكذا يعني معناه أنه يشم، كون في شمه غير شمه.
شكر الله لك، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.